الأخ يقول ما كملنا الزيارة. الزيارة كما عرفنا أولا أن نسلم على رسول عليه الصلاة والسلام كما سمعنا، ثم بعد ذلك المكان الآخر في المدينة تذهب إلى البقيع. البقيع هذه المقبرة الذي دفن فيها عدد من المسلمين من تاريخ الرسول عليه الصلاة والسلام من بعثته إلى الآن، والناس يدفنون في هذا البقيع. الزيارة لهذا البقيع ماذا تقول؟ هو الذي سمعتم قول الرسول كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإن تذكركم الآخرة. تذهب إلى البقيع وتسلم عليهم وتدعو لهم بهذا الدعاء، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم ملاحقون، يغفر الله لكم. هذا العمل الذي تعمل عند أهل البقيع، ما هم مثل الذين يأتون يتحثون يطلبون تراب يشوفون، هذا كله من الخرافات والبدع التي لا ينبغي. إنما على المسلم أن يتبع ما علمنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا المكان الثاني للزيارة هو البقيع كما سمعته. المكان الثالث شهداء أحد. شهداء أحد حمزة ومن معه الذين قتلوا في معركة أحد، هؤلاء أيضا يزارون. والزيارة لا فرق بين زيارتهم وزيارة أهل البقيع. إذا ذهبت إلى ذاك المكان ما عليك إلا أن تسلم عليهم وأن تدعو لهم وتتذكر ما حدث لهم في تلك المعركة وقدموا أنفسهم في سبيل الله تبارك وتعالى، تدعو لهم وتكفي هذه الزيارة المشروعة. يبقى بعد ذلك مسجد قباء. هذا المسجد الرسول عليه الصلاة والسلام كان يذهب إليه كل يوم سبت، يعني يذهب ماشيا وراكبا إلى هذا المسجد. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن صلاة ركعتين في هذا المسجد تعدل أجر عمره، يعني إذا ذهبت إلى قباء وصليت فيه ركعتين هذه الركعتين أجرها أجر عمره، مثل ما صلتك هنا بألف صلاة هناك الأجر أجر عمره، ليست عمره وإنما هي أجر عمره. يعني ما يقول الإنسان أنا إذا رحت إلى قباء وصليت ركعتين خلاص اعتمرت، لا، وإنما الأجر الذي يتحصل عليه أجر عمره. إذن هذا المكان الآخر الذي يزار. ما بقي مما يسمونه بالمساجد السبعة وغيرها هذه لا أصل لها، وإنما التي تزار كما سمعتم هذا المسجد أولا للصلاة فيه، ثم السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتردد على قبره مرة أخرى بل يصلي ويسلم عليه وهو في مكانه، ثم البقيع والسلام على أهل البقيع والدعاء لهم، ثم شهداء أحد السلام عليهم والدعاء لهم، ثم هذا المسجد اللي هو مسجد قباء وهو في الأصل مسجد القبلتين، والمسجد الآخر هذا يسمى مسجد القبلتين. فنذكر لكم القصة في صحيح البخاري. الرسول عليه الصلاة والسلام لما فرضت عليه الصلوات في مكة، وهي الفريضة الوحيدة التي فرضت في مكة، 13 سنة أو 13 عاما الرسول يدعو إلى توحيد الله، يطلب من الناس أن يقولوا لا إله إلا الله فقط، ما في لا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا جهاد ولا شيء. من قال لا إله إلا الله أصبح كامل الإيمان، إذا مات مصيره إلى الجنة. قبل الهجرة فرضت عليه الصلوات ليلة الإسراء والمعراج، وفرضت 50 صلاة، وكان يتردد عليه الصلاة والسلام بين موسى وبين ربه، لما عرج به أولا أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات، وفرضت عليه هذه الصلوات التي نصليها 5 صلوات 50 صلاة. لما مر به جبريل على موسى عليه السلام والأنبياء في السماوات كما جاء في الحديث الصحيح وحياة يعلمها الله عز وجل، فسأله ماذا فرض عليك ربك؟ فقال فرض علي 50 صلاة. فقال له إن أمتك لا تطيق ذلك، أرجع إلى ربك فاسأله التخفيف. يقول رسول عليه الصلاة والسلام والحديث صحيح البخاري التفت إلى جبريل كأنه يستشيره، فقال نعم، فعلى به مرة أخرى فطلب من ربه التخفيف فحط عنه 5 وفي رواية 10، ولا زال يتردد بين ربه وبين موسى حتى يعث 50 5. وموسى عليه السلام أشفق علينا وقال ارجع اسأل ربك التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك وقد خبرت بني إسرائيل، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لقد استحييت من ربي، يعني من هذا التردد، بل أرضى وأسلم. ولهذا شوفوا الآن الخمس صلوات هذه ماذا يعمل الناس فيها، وهي خمس صلوات، يعني الوقت 24 ساعة، المطلوب من الخمس الصلوات هذه ما تستغرق منها ساعة كاملة، و23 ساعة لك تعمل فيها ما تشاء، ولكن فيه من يترك وفيه من يتكاسل عن صلاة الجماعة، وسأتي مناسبة أخرى نتحدث عن صلاة الجماعة إن شاء الله. فالشاهد من هذا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما هاجر كان هناك يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس فيتجه إلى الكعبة، فلما هاجر إلى المدينة ما في طريق عد أن يصلي إلى الكعبة، لأن القبلة هي قبلة الأنبياء جميعا، فكان يصلي إلى بيت المقدس ويرغب أن تكون قبلته قبلة إبراهيم. الله عز وجل قال في كتابه: نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. يعني الفترة التي قضاها قبل هذه المدة كان يصلي إلى بيت المقدس. لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي قول: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، نزلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام فصلى إلى الكعبة صلاة الفجر. صلى معه بعض الناس، الرجل هذا الذي صلى معه ذهب إلى جهة قباء، فجاء وهم يصلون فقال: أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة. فاستدار الإمام والذين خلفه جميعا وأكملوا صلاتهم إلى الكعبة. هذا سبب تسمية المسجد مسجد القبلتين. حديث آخر ورد في هذا المسجد الذي أخذ الشهرة وأصبح مسجد القبلتين. فالشاهد من هذا أن مسجد القبلتين معناه أنه صلاة واحدة صليت للقبلتين، ركعة كانت إلى بيت المقدس والثانية اتجه إلى الكعبة. ولهذا اليهود اعترضوا على ذلك وأدخلوا الشكوك على الناس، قالوا: هذا لو كان عنده دين صحيح كيف مرة معنا ومرة يتركنا؟ الله عز وجل رد عليهم وبين ذلك على أن كلامهم لا قيمة له. فالشاهد من هذا أن هذا المسجد يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الصلاة فيه من صلى فيه ركعتين فأجره كأجر عمره. هذه الأماكن التي تزار في المدينة، المسجد هذا ونكثر من الصلاة فيه، السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، البقيع، شهداء أحد، مسجد القبلتين، بقية المساجد الأخرى والأشياء التي تزار أخرى هذه لا أصل لها، وينبغي الإنسان لا يتعب نفسه، بدل ما تضيع نفسك تبحث عن هذه المساجد وتروح فيها أحسن تصلي في هذا المسجد، لأنك تحصل الصلاة صلاة بألف صلاة في هذا المسجد بدل أن تذهب إلى تلك المساجد. الموضوع يقول: ما حكم زيارة النساء؟ الرسول عليه الصلاة والسلام نهى النساء عن زيارة القبور، زوارة القبور، فنهى عن ذلك. والمرأة ما تستطيع يعني تعمل مثل ما يعمل الرجل. هل المرأة تستطيع تذهب إلى المقبرة وتنزل الميت في الحفرة في القبر؟ ما تستطيع. فينبغي للمسلم أن يتمسك بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمرأة لها أن تصلي في المسجد لا مانع من ذلك، وأن تسلم على رسول عليه الصلاة والسلام وهي في مكانها. أما أنها تذهب إلى البقيع وإلى غيره فهذا لم يرد به الشرع بل نهي عنه. يقول: ما حكم تصوير مقابر البقيع؟ أما التصوير من حيث الذي ورد فيه في السنة على أن الأشجار وغير ذات الأرواح مثل المسجد هذا مثل البقيع، يعني البقيع ما هو إلا جدار كما تشاهدون، مثل هذه ما فيها شيء يعني إذا صورت، لكن النهي عن تصوير ذوات الأرواح. هذا ما أعرف الأخير الكلمة هنا. السائل هذا يقول: ما حكم السفر من أجل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الثانية: ما حكم تكملة أشواط السعي إذا بدأت خطبة الجمعة؟ أما قضية السفر فالرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول والحديث في الصحيح، قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. يعني كل واحد يريد أجرا وثوابا من الله عز وجل في أي بلد من البلدان لا يتحصل عليه إلا إذا جاء لهذا المسجد أو جاء لمسجد الحرام أو جاء لمسجد الأقصى. هذه التي شد إليها، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وهذا فهمه الصحابة، لأن أبو بصير وجد أبو هريرة رضي الله عنه وراجع من الشام على بعير، يعني في ذاك الوقت السفر على الجمال كما تعرفون، فلما قابله فإذا هو جاي من سفر قال له من أين؟ يعني أبو بصير يقول لأبي هريرة من أين؟ قال من الطور. قال ولماذا؟ قال لو علمت لم تذهب. الطور الذي كلم الله عليه موسى، فظن يعني أبو هريرة أن لهذا المكان فضل، فسافر من هنا إلى تلك البلاد. فلما وجده أبو بصير قال له من أين؟ قاله من الطور. قال لو علمت لم تذهب. قال ماذا؟ قال لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. معنى ذلك أن أبا هريرة لو بلغه هذا ما سافر، ولكن لم يبلغه، وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ما حاط بها الصحابة جميعا، بل أحاديث عند هؤلاء وأحاديث عند هؤلاء. إذن الشد الرحل لا يجوز إلا إلى الثلاثة المساجد. أنت تشد الرحل لهذا المسجد، إذا وصلت يسن لك بعد ذلك أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعت. بعد أن تصل إلى المسجد وتصلي فيه ما تيسر لك تذهب وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني، ما حكم تكملة أشواط السعي إذا بدأت خطبة الجمعة؟ على كل حال، الإنسان إذا بدأ يطوف وجاء ما يشغله عن الطواف، الصلاة مثلا أقيمت، يصلي مع الناس وإذا انتهى يكمل طوافه. لو أحدث أيضا وهو متأكد من المكان الذي صار فيه هذا، له أن يذهب للوضوء ثم يرجع ويكمل من هذا المكان إذا كان في نفس الوقت. أما إذا طاف ثلاثة أشواط أو أربعة ثم أحدث وذهب وجلس يومين، هذا يعيد الطواف من جديد. لكن في نفس اللحظة إذا ذهب وتوضأ ورجع يكمل طوافه من مكانه هذا. وكذلك في حالة الخطبة، حالة الخطبة أنت تجلس مع الناس ما في طواف، إذا انتهت الخطبة عند ذلك تقوم تكمل بقية الأشواط التي بقيت عليك. هذا سائل يسأل، والتدقيق مثل هذه الأسئلة الظاهر أنه ما يحتاج واحد يكلف نفسه فيها. يقول لو صلى على مجموعة، مثلا الآن احنا المغرب أو العشاء تأتي ثلاث جنائز أو أربع، ويقول الصلاة على الأموات، فهو يسأل يقول لو صلى على هذه الجنائز هذه المجموعة يتحصل على كل واحد قيراط؟ أنت يا أخي ما عليك إلا أن تصلي وهذه القراريط عند الله عز وجل، يمكن يعطيك أكثر من هذا. هذا السحر يقول، هذا السحر ولا السحر ولا إيش هذا؟ السحر الله عز وجل حرمه في كتابه بنص القرآن، وأخبر أنه كفر. فمن تعلم السحر فهو دخل في هذا الحكم، وحد الساحر كما هو ثابت في السنة ضرب عنقه بالسيف، فالساحر هذا كافر بنص القرآن. والذي يذهب إلى الساحر أيضا هو في وعيد شديد، إذا ذهب إليه هذا في وعيد شديد، لأنه من ذهب إلى عراف أو إلى كاهن جاء في الحديث لا تقبل له صلاة 40 يوما. أفرض أنه مات في هذه الفترة وهو ما يصلي، كيف يكون حكمه؟ فينبغي للمسلم أن يتجنب هؤلاء. وهذه الشعوذة والسحر منتشرة الآن في الناس في كل مكان، بل الآن بعض القنوات للدجل هذا وللسحر، أليس كذلك؟ أنا ما رأيتها، ولكن الأخبار عنها أنهم في قنوات تعمل مثل هذا العمل، ونسأل الله عز وجل العافية للناس. باقي شيء؟ ها؟ الأخ يسأل يقول بعد أن يكمل عمرته يطوف ويسعى هل يجوز له أن يحلق لنفسه؟ هكذا السؤال، والجواب نعم، هو الممنوع أنك تحلق من شعرك قبل وأنت في داخل الإحرام، أما بعد أن تنتهي من الإحرام فتحلق لنفسك. ما هو شرط أبدا، ليس شرط. ها؟ الأخ يسأل عن السبحة، لأن الأسواق مملوءة الدكاكين بالسبح، فهو يسأل ما حكم السبحة. أولا احنا ما نقدر نقطع نقول أنها حرام، لكن نقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام دلنا على شيء أفضل منها، وهو أنه يعقد التسبيح بيمينه، وهذه الأصابع يوم القيامة تشهد لك لأنها تبعث معك وتشهد لك. أما السبح هذه ما تدري فين تروح، هل تبعث السبح ما تطلع معك راحت، لكن أنت تسبح بيمينك كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا التسبيح هذه الأصابع تشهد لك يوم القيامة، لأن الله عز وجل أخبرنا على أن هذه الجوارح ترنها تنطق وتشهد على الإنسان بما عمل في هذه الدنيا. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وبما كانوا يعملون. نعم يا أخي بلغني سؤاله، هذه ما يقول أيش يقول يا أخي؟
يقول لك يعني فيه ثواب
أن
يحفر القبور للناس.
الأخ يسأل يقول إذا كان يحفر القبور للناس للموت هل له أجر؟ والجواب نعم، هذا عمل خير، والميت هذا لابد أن يدفن. بس كان بعض الناس يحفرون يقولون يعني في الحكايات يأخذون الأكفان يسرون. على كل حال يعني هذا عمل خير إن شاء الله وتؤجر عليه، والعمل على النية، العمل على النية. الأخ يسأل عن العمرة الأخرى، هو يريد أن يعتمر ويحرم من الميقات من هنا، يقول إذا كمل عمرته هذه هل يجوز له أن يذهب إلى مسجد عائشة ويأتي بعمرة أخرى لشخص آخر هكذا؟ والجواب أن هذا لا يصلح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حدد هذه المواقيت وقال هي لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة، فكل واحد يريد حجا أو عمرة فلا بد أن يحرم من أحد هذه المواقيت. أما مسجد عائشة فالقصة معروفة، وهو أن عائشة رضي الله عنها أصابتها العادة، عادة النساء، فبعد أن انتهت من الحج قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يرجعن صواحبي بحج وعمرة وأرجع بحج فقط، فقال لأخيه عبد الرحمن اذهب بها إلى أدنى الحل لتحرم منه، فأخذها عبد الرحمن أخوها وذهب بها إلى هذا المكان لأنه هو القريب من الكعبة وأحرمت منه، ثم جاءت وطافت وسعت وفكت الإحرام. عبد الرحمن لم يحرم، يعني عبد الرحمن أخوها جاء حلالا، لو كان هذا جائزا فلماذا يحرم نفسه من هذا الأجر العظيم؟ إذن هذا لا يصلح. لكن إذا أردت أن تأتي بعمرة لأبيك المتوفى، لأن العمرة والحج لا تجوز إلا عن الميت أو عن المريض المرض الذي لا يرجى برؤه، أما الشخص الحي المعافى سواء كان رجلا أو امرأة فالله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، من استطاع الحج فعليه أن يحج، ومن لم يستطع فلا ليس لأحد أن يحج عنه. إذن من أراد أن يحج أو أن يعتمر عن شخص آخر الأولى أن يذهب إلى أحد المواقيت، من مكة يذهب إلى ميقاتها للطائف أو ميقاتها لليمن فيحرم منه يأتي بعمرة. أما من مسجد عائشة فهذا الحقيقة ما يصلح، لأن مسجد عائشة معناه هو في الحل، وأهل مكة يعني عملهم للعمرة أن يخرجوا للحل، يعني يجمع بين الحل والحرم، حدود الحرم يخرجون منه ويحرمون من هذا المكان سواء من مسجد عائشة أو من أي مكان آخر، أي أهل مكة للعمرة، لأن عمل العمرة ما هو إلا طواف وسعي بين الصفا والمروة، وأما الحج فهم يحرمون ويذهبون إلى منى وإلى عرفات. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما حدد المواقيت قال حتى أهل مكة من مكة، أهل مكة إذا أرادوا الحج يحرمون من بيوتهم ويذهبون إلى منى وإلى عرفات حتى يكملوا مناسك الحج، وأما العمرة فلا بد أن يذهبوا إلى الحل يخرج من حدود الحرم ويحرمون من هناك ويأتون بهذه العمرة.
النساء اللي أصاب ما أصاب عائشة يا شيخي، النساء اللي ما أصاب ما أصاب عائشة
خلاص يأذن الآن وخلوا الأذان ينتهي وأنا أجلس هنا واسألوني بعد الأذان.